بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 35.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا والدينا والسامعين. قال الحافظ النووي رحمه الله في كتابه التقريب والتيسير: فرع، إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف فلعلك أن تقول هو ضعيف بهذا الإسناد، ولا تقل ضعيف المتن لمجرد ضعف ذلك الإسناد، إلا أن يقول إمام إنه لم يروى من وجه صحيح أو إنه حديث ضعيف مفسرا ضعفه، فإن أطلق ففيه كلام يأتي قريبا. وإذا أردت رواية الضعيف بغير إسناد فلا تقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وما أشبهه من صيغ الجزم، بل قل روي كذا أو بلغنا كذا أو ورد أو جاء أو نقل وما أشبهه. وكذا ما يشك في صحته، ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف والعمل به من غير بيان ضعفه في غير صفات الله تعالى والأحكام كالحلال والحرام وغيرهما، وذلك كالقصص وفضائل الأعمال والمواعظ وغيرها، ومما لا تعلق له بالعقائد والأحكام، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا فرع ختم به المصنف رحمه الله هذا النوع، وهو النوع الذي مضى معنا، المقلوب. ختم المقلوب بقوله ماذا؟ فرع. وبعد أن أنهى المصنف رحمه الله الكلام عن جملة من أنواع الحديث الموضوع، من أنواع الحديث الضعيف، أردف هذا الفرع وذكر فيه ثلاثة تنبيهات أو ثلاثة مسائل يراها رحمه الله أنها متابعا في هذا أصله، يراها في هذا مناسبة للمقام، أعني أن يختم الكلام عن الأحاديث الضعيف وأنواعه بذلك. وهذا كصنيعه رحمه الله في الحديث الصحيح والحسن، فإنه أردف الكلام عليهما بجملة من المسائل كما مر معنا ذلك، بما يرى أنه يناسب المقام ذكر تلك المسائل تحت كل نوع منهما. ولعل هذه التنبيهات المذكورة في هذا الفرع، بعض هذه التنبيهات المذكورة في هذا الفرع وهذه المسائل، بعضها كان الأليق بها أن تكون عقب كلامه عن الحديث الضعيف النوع الثالث، حقها أن تكون هنالك، كما نبه على هذا الحافظ السخاوي رحمه الله في فتح المغيث. وهذا الفعل، أعني تقديم بعض هذه التنبيهات أو جملة هذه التنبيهات إلى محلها هناك، فعله الحافظ ابن الملقن رحمه الله في المقنع، حيث قال في خاتمة هذا النوع، أعني المقلوب: وقد ذكر الشيخ هاهنا، يقصد ابن الصلاح، وقد ذكر الشيخ هاهنا فوائد ذكرتها في نوع الضعيف، ذكرتها في نوع الضعيف فإنه أليق بها، أليق بها، لأنه يتكلم عن الضعيف فناسب أن يذكر ماذا حكمه وما يتعلق بذلك. عموما المسائل المذكورة تحت هذا الفرع هي ثلاثة. المسألة الأولى، من وجد متنا، من وجد متنا بإسناد ضعيف هل له أن يطلق الحكم بضعفه، هل له أن يطلق الحكم بضعفه أم لا؟ هذه مسألة. والمسألة الثانية أو التنبيه الثاني، كيفية رواية الحديث المبثوث في مؤلف من المؤلفات وهو حديث ضعيف، وهو حديث ضعيف، كيف يرويه وماذا يقول فيه؟ الثالثة أو ثالث التنبيهات، حكم العمل بالحديث ماذا؟ بالحديث الضعيف، حكم العمل بالحديث الضعيف. فبعد هذه التقدمة أقول الكلام على هذا الفرع من وجوه. الوجه الأول، عن المسألة الأولى أو عن التنبيه الأول، في من وجد متنا ضعيفا بإسناد ضعيف كيف يصنع، أو هل له أن يحكم بضعفه مطلقا أم لا؟ الجواب عن هذا أن الواجب والمتعين على من أراد الحكم على حديث ما أن يستوفيه من حيث البحث والتفتيش، أن يستوفيه من حيث البحث والتفتيش والتنقيب، وأن يكون أهلا لذلك مستجمعا الآلية والأهلية، آلية النظر وأهليته. ومعلوم أن المعول عليه في هذا الفن وفي هذا الباب، أن المعول عليهم في هذا الباب هم من كان من أهل الصناعة، من كان من أهل ماذا؟ الصناعة الحديثية. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتابه التمييز: واعلم رحمك الله أن صناعة الحديث ومعرفة أسبابه من الصحيح والسقيم إنما هي لأهل الحديث خاصة، إنما هي لمن؟ لأهل الحديث خاصة، لأنهم الحفاظ لروايات الناس العارفين، لأنهم الحفاظ لروايات الناس العارفين بها دون غيرهم. الأصل الذي يعتمدون لأديانهم السنن والآثار المنقولة من عصر إلى عصر من لدن النبي عليه الصلاة والسلام إلى عصرنا هذا، فلا سبيل لمن نابذهم من الناس وخالفهم في المذهب إلى معرفة الحديث ومعرفة الرجال من علماء الأمصار فيما مضى من الأعصار من من نقل، هكذا في المطبوع، من نقل الأخبار، ولعل الأظهر من نقال الأخبار وحمال الآثار. قال: وأهل الحديث هم الذين يعرفونهم ويميزونهم حتى ينزلونهم منازلهم في التعديل والتجريح. طيب لماذا كل هذا؟ قال: وإنما اختصصنا هذا الكلام لكي نثبته لمن جهل مذهب أهل الحديث، لمن يريد التعلم والتنبه على تثبيت الرجال وتضعيفهم، فيعرف ما الشواهد عندهم والدلائل التي ثبتوا الناقل للخبر من نقله، أو سقطوا من أسقطوا منهم. والكلام في تفسير ذلك يكثر، وقد شرحناه في مواضع غير هذا، وبالله التوفيق. المعول إذن في هذا الباب على من؟ على من؟ على أهل الحديث خاصة. لا يجوز له أن يحدث في هذا العلم ما ليس منه، أو أن يجترئ عليه فيدخل فيه ما ليس منه، فهذا أجنبي على العلم، دخيل عليه. ومن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب، أتى بالعجائب. إذن الأصل في هذا الباب أن يكون المتكلم عن الحديث أو حديث ما من أهل هذه الصناعة، ومن العارفين بقانونها، المتمرسين فيها، الباذلين الوسع والطاقة في ماذا؟ في تحصيلها وتطبيق قوانين أهلها. عرفتم هذا؟ هذا هو ماذا؟ الأصل في هذا الباب. ومن لم يستوفي البحث والتفتيش والتنقيب والتنقير، أو لم يكن مستجمعا للأهلية في ذلك، فلا يطلق الحكم بالضعف، فلا يطلق الحكم ماذا؟ بالضعف، بمجرد ضعف إسناد الحديث الذي بين يديه. واضح؟ لما؟ لأن الحديث هذا الذي بين يديك قد يكون رويا بإسناد آخر أقوى أو أثبت من هذا الذي بين عينيك، يثبت به الخبر، يثبت به ماذا؟ الخبر. لكن من استجمع الآلية والأهلية كما قلت، والنظر ونقب وفتش وبحث في باب الاعتبار وسبر طرق الحديث، له في ذلك أن يقول ماذا؟ ضعيف، حديث ضعيف، من غير أن يقول ماذا؟ إسناده ضعيف، لكن على الشرط ماذا؟ المذكور قبله. ولهذا احتاط الحافظ النووي هاهنا بناء على أصله بقوله: إلا أن يقول إمام، إلا أن يكون إمام، إلى آخر كلامه، أي إمام من أئمة الحديث المعتبرين، فينفي صحة الحديث أو يطلق الضعف فيه، أو أنه لا يثبت هذا الخبر، أو لا يثبت في الباب شيء، أو نحو هذه العبارات المفضية إلى الضعف ماذا؟ المطلق، إلى الضعف المطلق. لكن ذهب هنا مع احتياطه فقيد أنه لو أطلق هذا الإمام المعتبر الضعف، قيد هذا بأنه عليه أن يفسره، أن يفسر ضعفه، بمعنى أن يبين سبب ماذا؟ سبب ضعفه. هو مشى رحمه الله على أصله وأصل ماذا؟ أصله وأصل أصله. وهذا الكلام، أعني بيان سبب الضعف أو تفسيره، مستدرك، مستدرك عليه. واستدركه عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت قائلا: والظاهر أن المصنف يقصد من؟ ابن الصلاح. والظاهر أن المصنف مشى على أصله في تعذر استقلال المتأخرين بالحكم على الحديث بما يليق به، والحق خلافه فما قدمناه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا الاحتياط وهذا القيد الذي قيده مبني على مسألة ماذا؟ سابقة، في مسألة التصحيح في الأعصار المتأخرة. أقول سبق لكم التفصيل في هذه المسألة، مسألة التصحيح في الأعصار المتأخرة. أين تكلمنا على هذه المسألة؟ في مبحث الحديث إيش؟ الصحيح، في المسألة السادسة منه، فراجعوه بارك الله فيكم. ثم اختار الحافظ ابن حجر رحمه الله، اختار الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد تقرير هذه المسألة وحين تقرير هذه المسألة كلاما نفيسا قائلا: قلت إذا بلغ الحافظ المتأهل، إذا بلغ الحافظ المتأهل الجهد وبذل الوسع في التفتيش على ذلك المتن، في التفتيش على ذلك إيش؟ المتن، من مظانه حافظ متأهل، كما قلت استجمع إيش؟ الأهلية، متأهل وبذل الوسع، نعم، بلغ الحافظ المتأهل الجهد وبذل الوسع في التفتيش عن ذلك المتن من مظانه فلم يجده إلا من تلك الطريق الضعيفة، فما المانع، فما المانع من الحكم بالضعف؟ إيش المانع من هذا؟ قد استفرق أنت، هذا المطلوب منك شرعا إذا كنت كما قلت أهلا لذلك ومن أهل هذا الفن ومن العارفين به، أنت هذا المطلوب منك شرعا لا أكثر، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. نعم، قال: فما المانع من الحكم بالضعف بناء على غلبة الظن؟ وكذلك إذا وجد كلام، إذا وجد كلام إمام من أئمة الحديث قد جزم بأن فلانا تفرد به، وعرف المتأخر أن فلانا المذكور قد ضعف بتضعيف قادح، فما الذي يمنعه من الحكم بالضعف؟ إيش المانع؟ حكم إمام كأحمد ولا كأبي زرعة ولا كأبي حاتم ولا كفلان من الأئمة بأن فلانا تفرد به، ثم هذا المتأخر وقف على جرح قادح يمنع القول بقبول هذا الخبر وخبر هذا المتفرد، إيش المانع؟ لا مانع، لكن كل هذا محاط بالذي ذكرناه، بالذي ذكرناه بارك الله فيكم. وهذا يحضرني فيه مثل قد ذكرت به سابقا لا بأس بإعادته، ما ذكره الحافظ ابن الملقن رحمه الله في البدر المنير عند تعليقه على حديث عبد الله بن عباس: من توضأ بالماء المشمس أو المشمس فأصابه الوضح فلا يلومن إلا نفسه. قال رحمه الله: حديث غريب جدا. ما قال إسناده غريب جدا، حكم على الحديث مطلقا. قال: ليس في الكتب، ليس هو في الصحيحين، ليس في الكتب سنن الأربعة، ليس هو في السنن إيش؟ الأربعة، حاشا الصحيحين منه، ولا هو في السنن الكبير ولا شعب الإيمان للبيهقي. ذكر كتبا ثم قال: وقد فتشت عنه سنين فوق العشرة، وسألت عنه الحفاظ بمصر والشام والعراق والحجاز واليمن فلم يعرفوه، ثم ظفرت به في مشيخة قاضي المارستان في الجزء الخامس منه وساق الإسناد مؤكدا صحة ماذا؟ حكمه الذي صدر به الحكم على الحديث. فهو استفرغ جهده وسأل عن الحفاظ وفتش في المضان، وكما قلت لم يجعل هذا الحديث همه، إنما هذا الحديث من همومه التي يفتش عنها وينقب عنها، ما اكتفى بالمرة والمرتين ولا بالسنة ولا السنتين، هذه السنين الطوال بارك الله فيكم حق لهم بارك الله فيكم أن يكونوا ماذا؟ حفاظا نقادا رحم الله الجميع. واضح إذن؟ إذن هذه النقطة الأولى، أنه متى يحكم بأنه إسناد ضعيف يقصد هذا المتن الذي بين يديه إن لم يستوفي ولم يستجمع نعم التفتيش والبحث، أو لم يكن ماذا؟ أهلا لذلك مستجمعا آلية البحث والنظر. وضح؟ نعم. الأمر الثاني أو الوجه الثاني في كيفية رواية الحديث الضعيف المبثوث في مؤلف من المؤلفات، كيف يصنع؟ قد ذكر عندكم المصنف رحمه الله أن لا يذكره بصيغة تشعر بالثبوت، وهي صيغة ماذا؟ الجزم، وهي صيغة ماذا؟ الجزم. وكذا لو كان الحديث مشكوكا في صحته أو في ثبوته، وإنما يستعيض بذكر ماذا؟ صيغ أخرى المعبر عنها بصيغ ماذا؟ التمريض، التي تشعر بأن ثمة في الحديث إيش؟ أمر يدفع القول بماذا؟ بالصحة، تشعر بذلك. وهذا صواب، هذا صواب ما قرره هنا رحمه الله، وهو المتعين، هذا هو المتعين في حق طالب الحديث. والأمر مهم، ومن أمثلة المقام، من أمثلة هذا المقام ما قاله النووي رحمه الله في كتابه المجموع شرح المهذب للشيرازي رحمه الله، علق على حديث مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحصات. هذا الحديث أورده الشيرازي في المهذب ثم علق، لكنه أورده بصيغة تمريض. قال الحافظ النووي معلقا عليه: وننكر على المصنف، ننكر على من؟ على المصنف، يقصد الشيرازي، قوله روي في حديث النهي عن بيع الحصى فأتى به بصيغة التمريض الموضوعة للضعيف، مع أنه حديث صحيح كما أوضحناه، كما أوضحناه، يقصد أنه ذكره أنه فيما؟ في مسلم، في ماذا؟ في مسلم في الصحيح. فأنكر على الشيرازي الفقيه الشافعي أنه أورده بصيغة ماذا؟ التمريض الموضوع لماذا؟ للضعيف، الموضوع لماذا؟ للضعيف. وهذا صحيح كما قلنا، الواجب أن يكون ثمة ماذا؟ تحفظ في الألفاظ. وكتب الفقه لا تعنى بمثل هذا، كثير من كتب الفقه لا تعنى بهذا، لا تعنى بهذه القواعد، فرب حديث موضوع أو واه أو باطل يذكر بصيغة الجزم، ورب حديث صحيح متفق على صحته أو من سلاسل الذهب يذكر بصيغة ماذا؟ بصيغة تمريض، وهذا خطأ، هذا خطأ وغلط. والمعول كما قلنا في هذا على أئمة الفن وصيارفته وصيارفته. المسألة الوجه الثالث متعلق بالمسألة الثالثة، وهي مسألة الحكم، حكم العمل بالحديث ماذا؟ الضعيف. هذه المسألة بارك الله فيكم، هذه المسألة مهمة جدا، مهمة جدا وبالغة الأهمية، بالغة الأهمية. لما؟ لأنها تتعلق بمصدر الرئيس في شرعنا المطهر، ألا وهو الحديث النبوي الشريف، وعليه فما حكم العمل به، وما الذي يتبع ذلك، ما الذي يتبع ذلك من التعبد لله جل في علاه بما لم يصح من تلك ماذا؟ الأحاديث. واضح؟ فهو متعلق بالحديث، وما يتعلق بحكم هذا الحديث من تعبدات وتنفلات في أوراد أو أذكار أو غير ذلك من أنواع ماذا؟ القرب، من أنواع القرب. لهذا أقول الكلام عن هذه المسألة في نقاط. النقطة الأولى، اعلم وفقك الله أن في الصحيح غنية عن الضعيف، أن في الصحيح ماذا؟ غنية عن الضعيف، وبيانه أن الله جل في علاه قد امتن علينا جل وعلا بكمال شرعه المطهر، فقال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما مات إلا وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة عليه الصلاة والسلام، مطبقا الأمر الإلهي: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وكذلك هذا الدين محفوظ، فالله قد تكفل بحفظك دينه من كتاب وسنة. قال الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ومعلوم أن السنة وحي محفوظة بحفظ الله جل وعز، وقد هيأ الله لها، أعني لهذا الدين ولهذه السنة المباركة، هيأ الله عز وجل لها الحراس، حراس هذا الدين وفرسان هذا الميدان، يذبون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، قطعوا المفاوز والقفار وصاروا الليالي والأيام في حفظ حديث واحد وسماع حرف واحد وإثبات نص واحد. نخلوا هذه السنة نخلا حفاظا لهذه الشريعة الغراء. ولهذا صنفت المصنفات وألفت المؤلفات، ولا يخفى عليكم العصر الذهبي في تدوين السنة فقامت العلماء بجمع السنن والتأليف فيها وتأليف المصنفات كالجوامع والسنن والمسانيد والمعاجم وغير ذلك من المؤلفات العظيمة التي حفظت للأمة سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك الكتب المعنية بالأحاديث الصحيحة بالأحاديث الصحيحة. ومن العلماء من استفرغ الوسع والطاقة في تمييز السنة صحيحها من سقيمها وبيان المعلول من المحفوظ وغير ذلك في كتب عظيمة ككتب العلل والسؤالات وغير ذلك، كل هذا حفاظا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام من أن يدخل فيها مضل ما ليس منها. ولهذا نقول أن في الصحيح غنية عن ماذا؟ عن الضعيف. قال الإمام الحافظ المجاهد عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع وذكره الحافظ الذهبي في السير والتاريخ الكبير أو تاريخ الإسلام وذكره أيضا الحافظ ابن رجب في شرح العلل، قال الإمام عبد الله بن المبارك في صحيح الحديث شغل عن سقيمه، في صحيح الحديث شغل عن سقيمه. وقال الإمام الحافظ الناقد عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: لا ينبغي للرجل أن يشغل نفسه بكتابة الحديث الضعيف، فأقل ما في ذلك أن يفوته من الصحيح بقدره، أن يفوته من الصحيح بقدره، لأنه اشتغل بكتابة هذا عن ذاك. وهذا يفسر لك معنى قول عبد الله بن مبارك في صحيح الحديث شغل عن سقيمه. ويقول الإمام الحافظ الجهبذ مسلم بن الحجاج رحمه الله في مقدمة الصحيح قال: وأشباه ما ذكرنا من كلام أهل العلم في متهمي رواة الحديث وإخبارهم عن معايبهم كثير، يطول الكتاب بذكره على استقصائه، وفيما ذكرنا كفاية لمن تفهم وعقل مذهب القوم فيما قالوا من ذلك وبينوا. وإنما ألزموا أئمة السنة وحفاظ الحديث ونقاده، وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقل الأخبار، وأفتوا بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم الخطر سكوت عن هؤلاء، إذ الأخبار في أمر الدين التي يحملها هؤلاء الرواة إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب، فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق والأمانة، ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته كان آثما بفعله ذلك، كان آثما بفعله ذلك غاشا لعوام المسلمين، إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضها، ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لها، مع أن الأخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل ما من ليس بثقة ولا مقنع. يكفي أن تكتفي بالصحيح مما نقله الثقات الأبرار عن هؤلاء الذين ليسوا بثقات ولا مقنع في رواياتهم. ولهذا ذكر الإمام أحمد كما في العلل برواية عبد الله أن الأعمش رحمه الله روى حديثا ضعيفا، قال: فما لبثت أن علمت أن الناس أو بدت الناس تعمل به. ولا يقصد، إنما أراد أن يروي حديثا يعرفه العلماء أنه حديث ماذا؟ لا يصح، لكن بعض الدهماء سمعه فعملوا به. قال: فما عدت لذلك بعد، ما عدت لذلك بعد. لما؟ لأن في الصحيح غنية، بارك الله فيكم، إنما يحدث بمثل هذا ليبين ويعرف، إلى غير ذلك كما سيأتي ماذا؟ بيانه. ويقول الحافظ ابن حبان رحمه الله في مقدمة المجروحين: ولأن فيما يصح من الأخبار بحمد الله ومنه يغني عن الاحتجاج في الدين بما لا يصلح منها، يغني، أليس كذلك؟ ويقول الحافظ ابن العربي المالكي رحمه الله فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في الفتح: ولا تحدثوا إلا بالثابتات، لا تحدثوا إلا بالثابتات، ودعوا الضعاف، فإنها سبيل إلى إتلاف ما ليس له تلاف، إلى إتلاف ما ليس له تلاف، يتلف هذا ذا فيدخل هذا على ذاك. ويقول الحافظ الذهبي رحمه الله وهو يتكلم عن كتاب القاضي عياض الشفاء، قال عنه، عن هذا الكتاب، أنه عمل إمام لا نقد، عمل إمام في بابه لا نقد له في فن الحديث ولا ذوق، لا نقد له في فن الحديث ولا ذوق، يعني ليس من أهل الصناعة، والله يثيبه على حسن قصده، إلى أن قال: ونبينا يذكر أنه ما ينتقد عليه أنه حشر أحاديث في هذا الكتاب مخلطة بين صحيح وموضوع وضعيف وواهن وغير ذلك، ثم قال متعقبا: ونبينا صلوات الله وسلامه عليه غني بمدحه التنزيل عن الأحاديث وبما تواتر من الأخبار عن الآحاد وبالآحاد النظيفة عن الأسانيد الواهيات، فلماذا يا قوم نتشبع بالموضوعات فيتطرق إلينا مقال ذوي الغل والحسد؟ لماذا نتشبع بها وفيما ثبت بالتنزيل، يعني القرآن، وصحيح الأخبار غني عن ذلك، فيستغل ذلك أهل الحقد والحسد فيكيلون المكاييل ويطعنون في سيد الخلق وإمامهم صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا أعني الحافظ الذهبي رحمه الله ناقدا الحافظ أبا نعيم الأصبهاني قال وما أبو نعيم بمتهم، بل هو صدوق عالم بهذا الفن، ما أعلم له ذنبا والله يعفو عنه، أعظم من روايته للأحاديث الموضوعة في تواليفه ثم يسكت عن توهينها، ثم يسكت عن توهينها. قاله في السير في ترجمة أبي نعيم رحمه الله، وفي تذكرة الحفاظ يقول فإنا لله وإنا إليه راجعون، ما ذي إلا بلية عظيمة وخطر شديد ممن يروي الأباطيل والأحاديث الساقطة المتهم نقلتها بالكذب، فحق على المحدث أن يتورع فيما يؤديه وأن يسأل، يعني إذا لم يعرف، وأن يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته، ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم جهبذا إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان، والتحري والإتقان. انظر إلى هذه القيود التي ذكرها رحمه الله، إذا أردت أن تكون من هؤلاء فأدمن الطلب، بإدمان الطلب والفحص في هذا الشأن مع كثرة المذاكرة والسهر في مذاكرة العلم وتحصيله والتنقيب فيه، والتيقظ ذكاء وفطنة وفهم مع تقوى ودين متين يصحب ذلك إنصاف مع تردد على مجالس العلماء وتحر وإتقان، فما أعظمها من قيود ثقال رحمه الله وغفر له. وقال في الميزان، ميزان الاعتدال، وهو ينقد الحافظ ابن مندة وينقد كذلك الحافظ أبا نعيم، لا أعلم لابن مندة، لا أعلم لابن مندة وأبي نعيم ذنبا أكثر من روايتهما الموضوعات ساكتين عنها. وفي ميزان الاعتدال أيضا نقل عن الحافظ ابن أبي حاتم أنه قال سألت أبي عن مسروح وعرضت عليه بعض حديثه، بعض حديث من؟ مسروح، فقال يعني أبو حاتم يحتاج إلى التوبة، يحتاج إلى أن يتوب إلى الله من هذه الأحاديث، يحتاج إلى التوبة من حديث باطل رواه عن الثوري. رواه عن من؟ علق الحافظ الذهبي بقوله إي والله هذا هو الحق، أن كل من روى حديثا يعلم أنه غير صحيح فعليه التوبة أو يهتكه. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح والدين بحمد الله كامل، الدين بحمد الله كامل غير محتاج إلى تقويته بالكذب، غير محتاج إلى تقويته بماذا؟ بالكذب انتهى. عرفتم؟ إذن في الصحيح غنية عن الضعيف، وهذا مسلك الأئمة أيضا، البخاري وغيره، ولو حشرت المنقولات في هذا لطال بنا المقام. النقطة الثانية ونقف عندها، سبق معكم بارك الله فيكم أن ذكرنا أن الحديث ينقسم من حيث القبول والرد إلى قسمين، صحيح وضعيف، أو ثلاثة أقسام، صحيح وحسن وضعيف. ولو قلنا بالقسمة الثنائية فالحسن يندرج في ماذا؟ في الصحة كما مر، في الصحيح، والأمر فيه سهل كما مر. وعليه فالحديث الضعيف من قبيل المقبول أم المردود؟ المردود. تحت هذا النوع الضعيف تحته أفراد، أليس كذلك؟ وأنواع، بعضها أشد من بعض. وسبق أيضا معكم أن الحديث الضعيف هو على قسمين من حيث القسمة الكلية، قسم ينجبر ضعفه وقسم لا ينجبر ضعفه، أليس كذلك؟ وتقدم معكم أيضا أن تقوية الحديث الضعيف لها إيش؟ شروط. شروط تقوية الحديث، متى يعتبر هذا ومتى لا يعتبر به، متى ينجبر ومتى لا ينجبر، والشروط التي يجب أن تتوافر للقول بأن الحديث قد اعتضد. وسبق أيضا بيان ما كان معتضدا منها، أن ما كان معتضدا منها وارتقى بالجابر هذا يدخل تحت أي نوع؟ الحسن إيش؟ لغيره. والحسن لغيره تكلمنا عن الاحتجاج به وما يتعلق بهذه المسألة، أليس كذلك؟ نعم. وما لم يكن منها معتضدا بمعنى لا يرتقي فلا يدخل في باب ماذا؟ المقبول. لا يدخل في باب المقبول. هذا كلام مجمل، وأذكر بما مضى، المفردات في الضعيف سبق البيان، وحتى في بعض الأنواع تكلمنا في مسائل متعلقة بالاحتجاج بالمرسل مثلا، وما يتعلق بالمعضل، وما يتعلق بالمنقطع، كل هذا تكلمنا. نتكلم قسمة ماذا؟ عامة إجمالية. التفصيلات مضت، ليس من الحق ولا من الصواب ولا من الحكمة ولا الفطنة أن نعيد هذا الذي أخذنا فيه هذا الزمن الكثير. طيب، ما كان من القسمة الثانية، أعني غير المترقي الذي لا يرتقي ولا يعتضد، هل يصح أن تقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبني عليه أمورا شرعية حتى ولو كانت في أبواب الزهد والرقائق، هل يصح؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، لم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع، خالف إيش؟ الإجماع، لم يقل أحد. ويقول الحافظ ابن دحية رحمه الله كما في أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب، قال: وقد اتفق الجميع على أنه لا تؤخذ شهادة من لا يدرى حاله في فلس. ممن ترضون؟ من الشهداء. وأشهد ذوي عدل منكم. اتفق الجميع على أنه لا تؤخذ شهادة من لا يدرى حاله في إيش؟ في فلس. ونقل الحديث أعظم الشهادات، لأنها شهادة على الله، لأنها شهادة على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا تحل المساهلة في ذلك أصلا، لا تحل المساهلة في ذلك إيش أصلا. إيش يعني المساهلة؟ التساهل يعني فيها. ونختم بكلام للإمام الحافظ شيخ الإسلام ابن القيم في أحكام أهل الذمة، قال: ولا يسوغ أن يقول، أي المرء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لا يعلم صحته ولا ثقة رواته. بل إذا رأى أي حديث كان في أي كتاب يقول لقوله صلى الله عليه وسلم أو لنا قوله صلى الله عليه وسلم، وجد أي كلام أي حديث في أي كتاب ولقوله ولنا قوله، هكذا يجزم من غير أن يعرف هو ثابت أو غيره ثابت، قال: هذا خطر عظيم وشهادة على الرسول صلى الله عليه وسلم بما لا يعلم الشاهد، بما لا يعلم الشاهد. واضح؟ النقطة الأخيرة التي نقف عندها ونكملها إن شاء الله في اللقاء القادم هي: إذا ما روي حديث ضعيف أو من روى حديثا ضعيفا وجب عليه أن يبينه، وجب عليه أن يبينه. نكتفي بهذا القدر كما قلت فيما أول الدرس، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. لماذا أقول يوم الأربعاء إن شاء الله؟ أنسب حتى نتمم الكلام عن هذه المسألة. وأعتذر إليكم الأسبوع القادم والذي يليه، والله أعلم متى أعود. بارك الله فيك، صلى الله على رسول الله وآله وصحبه.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.